قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يبلونهم شيطان أثر إيش؟ أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه في مثل هذا التعبير يا أيها الذين آمنوا أثر عنه كلمة ابن مسعود قال رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارأى سمع استمع انتبه فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لننظر الآن لا يبلونكم الله بشيء من الصيد إلى آخر. الجملة هنا خبرية ومؤكدة من مؤكدات ثلاثة وهي فهد نعم اللام ايش ونون التوكيد لا يبلونكم نعم القسم المقدر لان اللام موطئه للقسم. طيب ومعنى يبلونكم يختبرنكم وبماذا يكون الاختبار؟ قال ليعلم الله من يخاف بالغيب بشيء من الصيد الذي تصطادون وهو محرم عليكم في حال الإحرام تناله أيديكم ورماحكم أي تصيدونه باليد وتصيدونه بالرماح وهذا على اختلاف حال الصيد فما كان زاحفا صاروا ينالونه بأيديهم وما كان طائرا كانوا ينالونه برماحهم لأن الطائر أعلى والطيران أسرع من الزحف لكن مع ذلك يكون الطير نازلا وهادئا في طيرانه لأن الذي يمسكه عز وجل في جو السماء من هو؟ الله عز وجل فهو قادر عز وجل على أن يهبطه إلى قرب الأرض وأن يجعل طيرانه هادئا. وقلنا إن الابتلاء هو الاختبار لأي شيء قد يعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم اللام هنا للتعليم ويعلم أي يدرك عز وجل من يخافه بالغيب أي من يخاف الله بالغيب لها معنيان المعنى الأول يخافه وهو سبحانه وتعالى غائب عن نظره كقوله فإن لم تكن ترى فإنه يرى بالغيب. أيضا المعنى الثاني بالغيب أي حال غيابه عن الناس مثل أن يكون في ليل أو في ظل شجرة أو من وراء أكمة أو في مجرى سيل أو شيء أو نحو ذلك. إذن يعلم الله من يخاف الله لها معنيان الأول أنه يخاف ربه مع غيبته تبارك وتعالى عنه إذ أنه لم ير ربه لكنه عرفه بآياته. والمعنى الثاني بالغيب أي بغيبه عن الناس لأن من الناس من يظهر مخافة الله ظاهرا ولكنه باطنا لا يخاف الله عز وجل. والذي يمدح من يخاف الله بالغيب قال الله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك أي فمن اعتدى نعم فمن اعتدى على محارم الله عز وجل بعد أن بين الله له الحكم فله عذاب أليم أي عذاب مؤلم في الدنيا أو في الآخرة نعم إما في الدنيا وإما في الآخرة. في الآية الكريمة بيان امتحان الله تبارك وتعالى للعباد بتيسير أسباب المعصية لهم ليعلم من يخافه بالغيب ومن لا يخافه إلا في العلانية. وجهه من الآية ظاهر: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصحابة رضي الله عنهم الذين هم مقدموا هذه الأمة، وذلك بخوفهم من الله وعدم تحيلهم على محارم الله وعدم انتهاكهم لحرمات الله. فإن هذا الصيد الذي ابتلوا به وقع ذلك فعلا، لأن الله أخبر بأنه سيفعل وفعل عز وجل، لكن لم يذكر عن واحد منهم أنه أخذ صيدا واحدا، خاف الله عز وجل وعظموا محارمه. وهذا فضل عظيم لهذه الأمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الأمة تفضل سائر الأمم، وعلى رأسهم الأمة اليهودية، لأن الأمة اليهودية ابتلاهم الله تعالى بنحو هذا، ولكنهم تحيلوا على محارم الله. ابتلاهم الله تعالى بالصيد، الصيد البحري لا الصيد البري، فحرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فاحتالوا على ذلك وجعلوا شباكا في يوم الجمعة يأخذون السمك أو الإيتان، يأخذونها يوم الأحد. فابتلاهم الله عز وجل بكون الصيد بكون الإيتان تأتي يوم السبت شرعا، أي على سطح الماء من كثرتها، فتحيلوا هذه الحيلة. فقال الله تعالى لهم: كونوا قردة خاسئين. فكانوا قردة، ولذلك كل أهل القرية أصبحوا يتعاون كما تعاوى القردة، لأنهم تحيلوا على محارم الله بما ظاهره الإباحة، فقلبهم الله تعالى إلى حيوان أقرب ما يكون من الإنسان. ومن فوائد الآية الكريمة أن يتنبه الإنسان لنفسه إذا يسرت له أسباب المعصية، وأن لا يتدرج به الشيطان، لأن الإنسان قد يسر له أسباب المعصية ولا يدري عن نفسه، ثم ينهمك حتى يقع في المحذور. فليحذر الإنسان من تسهيل أو من تيسير أسباب المعصية له أن يقع في المعصية. ولهذا كان الإنسان إذا ابتلي بتيسير المعصية له وتركها لله عوضه الله تعالى خيرا منه. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، فقد يسر الله له أسباب المعصية تيسيرا لا نظير له فيما نعلم. كان مملوكا لعزيز مصر، وكان له امرأة نرى أنها من أجمل النساء لأنها امرأة العزيز، وأعجبها يوسف وأحبته حبا شديدا حتى وصل إلى شغاف القلب، يعني قعر القلب حب هذا الرجل، وعجز التصبر. في يوم من الأيام سوّت لها نفسها أن تدعوه إلى فعل الفاحشة، فدعت وغلقت الأبواب، والأبواب جمع باب، أقلها ثلاثة في حجرة من وراء حجرة من وراء حجرة والأبواب مغلقة وليس عندها أحد، فدعته لنفسها وتوعدت أنه إن لم يفعل سجنته وأهانت، قالت ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، فدعا ربه وقال ربي السجن أحب إلي مما تدعونني إليه مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأقم من الجاهل. ولا تظنوا أن الجمع يعني أن مع المرأة أحدا، لكن يريد الجنس، فإن هذه التي فتنت ربما يفتنه غيرها، فأراد أن يكون دعاؤه عاما، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه أسلم. يوسف عليه الصلاة والسلام هي أبلغ أسباب المعصية، عجيب، نعم، بل أكثر من ذلك، هدد بأن يهان ويسجن إن لم يفعل، ومع ذلك لجأ إلى الله عز وجل، وفي هذه الضرورة استجاب الله تعالى دعاءه. وفي السبعة الذين يظلهم الله بظله، رجل بعكف امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لم يذكر أي مانع سوى خوف الله عز وجل، بالغيب ولا بالشهادة، عجيب، بالغيب، لأنه ما عنده أحد، لو عنده أحد قال إني أخاف أن يشهد فلان أو فلان. فالمهم انتبه لنفسك، سواء في البيت أو الشراء أو في أي شيء، انتبه لنفسك، إذا يسترت لك أسباب المعصية فاعلم أن ذلك امتحان من الله وتوفر. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الصيد في حال الإحرام محرم، لقوله ليعلم الله من يخافه بالغيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من اعتدى بعد أن تبين له الحكم فله عذاب أليم، أي مؤلم. ومن فوائدها أن من كان جاهلا فإنه لا إثم عليه إذا فعل المعصية، لقوله بعد ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله تبارك وتعالى، لقوله ليعلم الله من يخافه بالغيب، والله تبارك وتعالى علمه محيط بكل شيء. فإن قال قائل هذه الآية سياقها يدل على تجدد العلم لله عز وجل، لأنه قال ليبلونكم الله بشيء ثم قال ليعلم الله من يخافه بالغيب، وهو جل وعلا عالم بذلك قبل أن يخلق هذا وقبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا أشكال واقع يشكل على كثير من الناس، ليعلم الله من يخافه بالغيب، أليس الله قد علم؟ الجواب لا، قد علم، لكن الجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع، وعلمه بعد وقوعه علم بأنه واقع، علم بأنه واقع. وفرق بين كون الشيء معلوما قبل أن يقع ومعلوما بعد أن يقع. فإن قال قائل هذا مسلم في علم الإنسان، فإن الإنسان إذا علم بأن الشيء سيقع غدا فهذا علم، لكن إذا وقع صار علمه الثاني أقوى من علمه الأول، لأن علمه الأول علم يقين وعلمه الثاني أين يقيم؟ ومعلوم أن الإنسان يتجدد علمه ويقوى علمه تارة ويضعف تارة، لكن علم الله واحد. فالجواب نحن لا نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا علمه واقعا ازداد علمه بذلك، أبدا، هو عالم به، لكن عالم به أنه وقع لا أنه سيقع، لأن العلم الأول لا يترتب عليه جزاء بالنسبة للعبد، والعلم الثاني إيش؟ يترتب عليه جزاء. أما الوجه الثاني فنقول علمه السابق لما وقع علم بأنه سيقع، ولكنه لا يترتب على هذا العلم أي ثواب أو عقاب. متى يترتب ثواب العقاب؟ إذا عمل العبد، فيكون علمه الثاني الذي بعد وقوع الشيء علما يترتب عليه إيش؟ الثواب والعقاب، ويتعين الجواب بهذا لئلا يظن الجاهل أن علم الله يتجدد، ونحن نعلم أن علم ربنا عز وجل لم يزل ولا يزال موجودا. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من يخاف الله بالغيب، جعلنا الله وإياكم منه، لأن كثيرا من الناس يخاف الله سبحانه وتعالى، عنده خوف من الله، لكن يقل خوفه إذا لم يكن حوله أحد، وإذا علم الناس يعلمون به ازداد خوف، يعني أصل الخوف عنده، لكن إذا كان عنده أحد ازداد خوفه من فعل المعصية، خوفا من عقاب الله وخوفا من ملامة الناس. وهذا وإن كان محمودا لكنه ضعيف الخوف من الله، ويخشى عليه أن يداهن الناس، أن يداهن الناس ويراقبهم فيقع في الرياء. فعليك أيها الأخ أن يكون خوفك لله واحدا في السر وفي الإعلان. ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لما ذكر أنه سبحانه وتعالى سيبتليهم ذكر الحكم فقال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والنهي هنا نعم، ولا هنا نهي، لا نهي. وعلامة كونها ناهية صالح بن هارون حذف النون، الصيد وأنتم ال لبيان الحقيقة. فما هو الصيد المحرم؟ العلماء ولا سيما أهل الفقه رحمهم الله بينوا ضابطا لهذا، فقالوا إنه الحيوان البري المأكول، المأكول والعبرة بكون أصله بريا، لا متوحش، المتوحش المتوحش طبعا هو الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا، الحيوان البري، الحيوان هذا جنس، البري ضده البحري، المأكول ضده الحرام، المتوحش طبعا ضده المتأهل وهو الحيوان الإنسي الذي يألف الناس في بيوته، هذا هو الصيد. وعلى هذا فحيوان البحر لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي لأنه ليس صيد، ليس مرادا بهذه الآية، وإن كان صيدا لكنه بحري، وقد قال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. وهذه الآية صريحة فصل الله فيها وبين. كم ذكر من قيد الآن؟ قلنا البري ضد البحر، المأكول ضد الحرام، المتوحش ضده المتأهل ويسمى الإنسي. فلو أن المحرم ذبح دجاجة فإنه لا حرام، ليس عليه إثم، لأن الدجاج من الإنس ليس من المتوحش. ولو ذبح خروفا فلا بأس، مع أنه صيد، مع أنه بري مأكول، ها، لكنه ليس متوحش وإن كان بريا ومأكولا. والعبرة بالطبع بالأصل، لا عبرة بالوصف الطارئ. الوصف الطارئ لا عبرة به. فلو توحش إنسي أو استأنس وحشي فما العبرة؟ بالأصل. ولهذا لو أن إنسانا رب أرنبا فهل يجوز إذا أحرم أن يذبحها؟ رباها. لماذا؟ لأنها العبرة بأصلها، متوحشة في الأصل، والتأهل طارئ عليها. ولو أن دجاجة فرت توحشت وصارت تطير مع الطيور فهي حلال ولا غير حلال للمحرم؟ حلال، لأن أصلها أنها متأهلة، فالعبرة بالأصل. وإنما نعم أنه هنا لئلا يجر طلب الصيد المحرم عن نسكه فينشغل قلبه، لأنه لا أشد من لهو الصيد. الإنسان المبتلى باللهو في الصيد لا يقر له قرار حتى يتابع الصيد. ولهذا نسمع عن أهل الصيد أن الواحد منهم يتعب في الخروج إلى البر لطلب الصيد، ويلحقه الظمأ والجوع والشوك وحرارة الأرض وبرودة الشتاء، ولكنه لا يبالي لأن قلبه مشغول. وإذا كان الله قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لئلا ينشغل الحاج، فانشغاله بالصيود أشد له. لا تقصد صيد، نعم لا تقصد صيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الجملة الشرطية ومن اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، يعني أي إنسان قتله منكم متعمدا قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النار. وعلى هذا فقوله فجزاء مبتدأ خبره محذوف، خبره محذوف، والتقدير فعليه جزاء. ومثل عطف بيان لقوله جزاء، ولا يمكن أن نجعلها نعتا، لأن مثل ما قتل معرفة حيث أضيفت إلى اسم الموصول، وجزاء نكرة ولا تنعت النكرة بالمعرفة، لكن نجعلها عطف بيان. وعطف البيان قريب من الصفة، لكنه لا يشترط فيه ما يشترط في النعت. نعم تسأل اسأل، يعني نقرأ على هذا ان شاء الله الدرس القادم. نعم
ارفع صوتك جزاك الله خير.
تقول لنا مثل المضاعف ثلاث تقول
لا مثل لا
شبارك الله فيكم حيوانة متوحشة أو الأهلية هل هي محدودة أم معدودة؟
لا هل في عرض عندهم طين عجيب عند بعض هم عروف
شيخ بعض المراسة مثلا المتحش عندنا عندهم أهل الجوان بعض المراسة هم بردية
في بردية لا شك لكن هل متوحشة
مثل البر مع الأسود مع المروح
أجيال مصدر مفروض
لو توجد شيخ مثلا
كنت وحشة هذا؟ نعم ها؟
توحشة
كيف؟
واحد
يا مستعان يا سبحان الله يعني يعامل معاملة الصيد يعني يأخذ الناس إلى استعادة البر الذي ينبغي أن يقال يمشى البر إذا لم يكن شيء إذا لم يكن معلنا بالشرط أنه صيد فمشى البر معنى سليم
بالنسبة للخشية لله سبحانه وتعالى شيخ الناس الحين منهم الشاهد كبار الناس يشعرون استقامة مستقيم استقامة ويوصل رحمه وهو مستقيم على طاعة ربه ويمكن يهوى بشيء وما بغنى ولا بحالة من الأحوال يطيب ويسرق ويروح عبادة لله الأولى يكتب عن عبادة خمس عن عبادة الأولى ويقطع حتى رحمه يقطع هذا لما يجد المال يقطع
صحيح
هذا شيء يقبل
أي ما في شيء باقي هذا واقع
لو الناس أخذوا من تجربة الدنيا من عبادة عطور ومتجربة الدنيا
لا هذا واقع يعني إصابة الإنسان بذنبه بإعراضه عن طاعة الله أشد من العقوبة ولهذا قال الله عز وجل فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبه فكون الإنسان مستقيما ثم يشعر بأنه يعني ضعفت استقامته وصار يرتكب المعاصي هذه عقوبة يقول بعض السلف إن الإنسان ليحرم صلاة الليل بالذنب يصيبه لكن أكثر الناس في هذا عن غفلة يظنون أن المصائب التي على الذنوب هي المصائب الحسية وليس كذلك مصيبة القلب أشد نسأل الله السلامة نعم
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وأظن أننا تكلمنا على فوائد الآية السابقة طيب. يقال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد كما قلنا في الآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بالشيء والمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها ظاهر أنه عز وجل لما أخبر أنه سيختبرهم بهذا الصيد نهاهم أن يقتلوه فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم جملة أنتم حرم في محل نصب على الحال، والحرم جمع حرام، والمراد به الحرم في المكان والحرم في الحال. الحرم في المكان بأن يكون في حرم مكة، والحرم في الحال بأن يكونوا محرمين بحج أو عمرة. وعلى هذا لو أحرم الإنسان من ذي الحليفة فمن حين إحرامه من ذي الحليفة يدخل في الآية، ولو كان محلا ووصل إلى مكة إلى حدود الحرم فإذا دخل هذه الحدود فقد صار حراما، أي يدخل في الآية. وقول لا تقتل الصيد، فسرنا الصيد بأنه كل حيوان بري مأكول متوحش طبعا، هذا هو الصيد. وذكرنا فيما سبق مفاهيم هذه القيود. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. من قتله منكم أيها المؤمنون متعمدا لقتله في حال إحرامه أو في حال كونه حراما فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء خبر مبتدأ وخبرها محذوف والتقدير تقدير، فعليه جزاء، أي عليه جزاء يجزي به عما قتل. وسيأتي بين ذلك إن شاء الله مثل ما قتل من النعم، يعني يكون مماثلا له. والمراد بالمماثلة هنا المقاربة في الخلقة، لأن التماثل بين الصيد وبين النعم مستحيل التماثل من كل وجه، لكن المراد بذلك التقارب في الخلقة. وقول من النعم هي ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم، وتسمى بهيمة الأنعام. يحكم به أي بهذا الجزاء أو بهذا المثل ذوى عدل منكم. ذوى مثنى وهي مضافة إلى عدل، أي صاحب عدل منكم. والعدل هو الاستقامة في الدين والمروءة، هذا العدل هي الاستقامة في الدين والمروءة. فمعنى ذوى عدل أي ذوى استقامة في إيش؟ في الدين والمروءة. أما في الدين ففسرها الفقهاء رحمهم الله بأن يأتي بالفرائض وأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، هذا العدل في الدين. العدل في أن هذا الاستقامة في الدين، الاستقامة في المروءة أن لا يفعل ما يشينه عند الناس وأن يفعل ما يجمله عندهم، يعني يفعل الجميل ويدع المشين. وهذا الأخير يختلف باختلاف الأحوال والبلدان والأزمان، قد يكون فعل شيء في بلد لا يخرم المروءة، وقد يكون في بلد آخر يخرم المروءة. والعبرة بأعراف الناس المستقيمة، لا عبرة بالهمج الذين حق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. المراد ذوي المروءة الحميدة ذوى عدل منكم، والخطاب للمؤمنين، فلا بد أن يكون الحكم من المؤمنين. ويحتمل أن يكون الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، فيرجع في ذلك إلى حكمهم، وسيذكر هذا في الفوائد إن شاء الله. هديا بالغ الكعبة، هديا حال حال إن حال كوني هذا الجزاء هديا بالغ الكعبة أي واصلا إلى الحرم وليس المراد إلى جوف الكعبة بإجماع المسلمين هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين يعني أو هنا للتخيير كلما جاءت أو في كتاب الله فهي للتخيير وإن شرعت الترتيب فإن الله يبين عز وجل أو كفارة طعام مساكين وقول طعام مساكين بيان للكفارة أنها طعام مساكين وفي قراءة عندي كفارة طعام مساكين في الإضافة والمساكين نعم والكفارة مأخوذة من الكفر بمعنى الستر وهي الفدية التي تستر الذنب حتى لا يكون له أثر على الإنسان لا في قلبه ولا في وجهه ولا في قومه وقوله مساكين المساكين جمع مسكين والمراد به الفقير ويقال فقير والمراد به المسكين وذلك أن الفقير والمسكين من الكلمات التي إذا اجتمعت تفارقت وإذا تفارقت اجتمعت أي أنه إذا ذكر أحدها شمل الآخر وإن اجتمع فسر كل واحد منها بمعنى فمثل هنا المسكين هو الفقير وفي قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين المساكين غير الفقراء طيب أو كفارة طعام المساكين ولم يبين الله عز وجل أنه أي الطعام مماثل للصيد وذلك لتعذر المماثل تعذر المماثل لأن الطعام إما بر أو شعير أو تمر أو ما أشبه ذلك فلا يمكن أن يماثل الحمامة أو النعامة أو الظبي أو ما أشبه ذلك بخلاف ما إذا كان من النعم فإنه يمكن أن يماثله طيب أو كفارة طعام مساكين ولم يبين الله عز وجل مقدار هذا الطعام وسيأتي إن شاء الله بيان بفوائد أو عدل ذلك صيانة عدل أي معادل ذلك والإشارة والإشارة تكون إلى أقرب مذكور وما أقرب ما أقرب المذكور الطعام فيكون المعنى أو عدل الطعام صياما ليذوق وبال أمره ليذوق اللام هنا للتعليل ويذوق فعل مضارع فاعله مستتر جوازا تقديره هو لأنه يعود على من بقوله من قتله ومن اسم موصول لفظه مفرد ومعناه صالح للمفرد والجمع ويبين ذلك الضمير الذي يرجع إليه وعليه فنقول من قتله منكم واحد أو جماعة واحد يذوق أي القاتل وبال أمره أي عاقبة أمره الثقيلة لأن الوبال أصل من الشيء الثقيل والمراد به هنا العاقبة الثقيلة من المعلوم أن الإنسان إذا ألزم بهذا الجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما فإن ذلك يشق عليه حسب حاله وقول ليذوق وبال أمره أي وبال شأنه وحاله. عفى الله عما سلف، الحمد لله، عفى الله أي تجاوز ومحى، عما سلف يعني من قتلكم الصيد. لماذا؟ لأنه كان قبل التحريم فلا يؤخذ به العدل. وهذا نظير قول الله تبارك وتعالى في من ماتوا قبل تغيير القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فقال الله تعالى في حقهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومن عاد، أي من عاد بعد أن تبين له الحكم، فينتقم الله منه، أي فإن الله ينتقم منه. والانتقام الأخذ بالعقوبة، والله عزيز ذو انتقام أي ذو عزة، والعزة هي القهر والغلبة، والانتقام هو أخذ الجاني بما فعل. وذو لقول ذو انتقام خبر ثاني للفظ الجلال، والخبر الأول عزيز. في هذه الآية فوائد كثيرة حقيقة، منها تحريم قتل الصيد على الإحرام أو في الحرم لقوله لا تقتل الصيد، ومنها أن قتله منافق لكمال الإيمان. وجه ذلك أن الله تعالى وجه الخطاب بهذا النهي إلى من؟ إلى المؤمنين. ومنها أن امتثال ذلك أي اجتناب قتل الصيد من مقتضيات الإيمان، ومنها أن تركه أي ترك قتل الصيد يزيد في الإيمان، لأنه إذا كان قتله ينقص الإيمان فترك قتله يزيد فيه. وهنا نقول: من ترك المعصية هل يثاب عليها ويزداد بها إيمانه؟ والجواب لا بد من تفصيل على النحو التالي: الأول أن يتركها لله عز وجل بعد أن هم بها أو زينت له بوساوس شياطين الإنس والجن، تركها لله فهذا يتاب عليه، يتاب عليها لأنه تركها لله عز وجل، وإخلاصه لله بتركها طاعة يتاب عليه. القسم الثاني أن يتركها رغبة عنه، لا لله ولا لعجزه عنه، فهذا ليس لا له ولا عليه، يعني كإنسان هم بمعصية وتأهب لها ولكنه ترك تناسل. لماذا؟ والله طابت نفسه ما أعرف، فهذا لا له ولا عليه. لا له لأنه لم يحدث إخلاصا، ولا عليه لأنه لم يفعلها. الثالث من أراد المعصية وسعى لها سعيا لكنه عجز عنها، فهذا يكتب له وزر فاعلها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا أقسام تلك المحرم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما صاده المحرم ميتة لا يحل أكله، لا له ولا عليه، نعم لا له ولا لغيره، سواء قتله بالسهم أو أمسكه وذبحه، فإنه ميتا. وجه الدلالة أن الله عبر عن صيده بقتل، ومعلوم أن القتل ليس زكاة، فيدل هذا على أن ما قتله المحرم من الصيود أشوي الله فهو ميتا، فهو ميتا. طيب، هذا ما قتله المحرم. طيب، ما صاده المحل فهل يحرم على المحرم؟ الجواب الصحيح أن في هذا التفصيل، وأنه إن صاده للمحرم فهو حرام على المحرم.
من فضلك اقلب الشريعة.
قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يبغونكم أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه في مثل هذا التعبير: يا أيها الذين آمنوا. أثر عنه كلمة ابن مسعود. قال رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعى سمعك، استمع، انتبه، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لننظر الآن: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد إلى آخره. الجملة هنا خبرية ومؤكدة بمؤكدات ثلاثة، وهي: فهد نعم، اللام ايش؟ ونون التوكيد. ليبلونكم، نعم، القسم المقدر، لان اللام موطئه للقسم. طيب، ومعنى يبلونكم يختبرنكم. وبماذا يكون الاختبار؟ قال: ليعلم الله من يخاف بالغيب، بشيء من الصيد الذي تصطادونه وهو محرم عليكم في حال الإحرام، تناله أيديكم ورماحكم، أي تصيدونه باليد وتصيدونه بالرماح، وهذا على اختلاف حال الصيد. فما كان زاحفا صاروا ينالونه بأيديهم، وما كان طائرا كانوا ينالونه برماح، لأن الطائر أعلى والطيران أسرع من الزحف. لكن مع ذلك يكون الطير نازلا وهادئا في طيرانه، لأن الذي يمسكه عز وجل في جو السماء من هو؟ الله عز وجل. فهو قادر عز وجل على أن يهبطه إلى قرب الأرض وأن يجعل طيرانه هادئا. وقلنا إن الابتلاء هو الاختبار لأي شيء. قال: ليعلم الله من يخاف من الغيب. ليعلم، اللام هنا للتعليم، ويعلم أي يدرك عز وجل من يخاف من الغيب، أي من يخاف الله بالغيب. لها معنيان: المعنى الأول يخافه وهو سبحانه وتعالى غائب عن نظره، كقوله: فإن لم تكن ترى فإنه يراك، بالغيب أيضا المعنى الثاني بالغيب أي حال غيابه عن الناس، مثل أن يكون في ليل أو في ظل شجرة أو من وراء أكمة أو في مجرى سيل أو شيء أو نحو ذلك. إذن يعلم الله من يخاف الغيب لها معنى، الأول أنه يخاف ربه مع غيبته تبارك وتعالى عنه، إذ أنه لم ير ربه لكنه عرفه بآياته. والمعنى الثاني بالغيب أي بغيبه عن الناس، لأن من الناس من يظهر مخافة الله ظاهرا ولكنه باطنا لا يخاف الله عز وجل. والذي يمدح من يخاف الله بالغيب، قال الله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك، أي فمن اعتدى. نعم، فمن اعتدى على محارم الله عز وجل بعد أن بين الله له الحكم فله عذاب أليم، أي عذاب مؤلم في الدنيا أو في الآخرة. نعم، إما في الدنيا وإما في الآخرة. في الآية الكريمة بيان امتحان الله تبارك وتعالى للعباد بتيسير أسباب المعصية لهم، ليعلم من يخافه بالغيب ومن لا يخافه إلا في العلانية. وجهه من الآية ظاهر، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصحابة رضي الله عنهم الذين هم مقدموا هذه الأمة، وذلك بخوفهم من الله وعدم تحيلهم على محارم الله وعدم انتهاكهم لحرمات الله. فإن هذا الصيد الذي ابتلوا به وقع ذلك فعلا، لأن الله أخبر بأنه سيفعل وفعل عز وجل، لكن لم يذكر عن واحد منهم أنه أخذ صيدا واحدا. خاف الله عز وجل وعظموا محارمه، وهذا فضل عظيم لهذه الأمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الأمة تفضل سائر الأمم، وعلى رأسهم الأمة اليهودية، لأن الأمة اليهودية ابتلاهم الله تعالى بنحو هذا، ولكنهم تحيلوا على محارم الله. ابتلاهم الله تعالى بالصيد، الصيد البحري لا الصيد البري، فحرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فاحتالوا على ذلك وجعلوا شباكا في يوم الجمعة يأخذون السمك أو الحيتان، يأخذونها يوم الأحد. فابتلاهم الله عز وجل بكون الصيد بكون الحيتان تأتي يوم السبت شرعا، أي على سطح الماء من كثرتها، فتحيلوا هذه الحيلة. فقال الله تعالى لهم كونوا قردة خاسئين، فكانوا قردة. ولذلك كل أهل القرية أصبحوا يتعاون كما تعاوى القردة، لأنهم تحيلوا على محارم الله بما ظاهرهم إباحة، فقلبهم الله تعالى إلى حيوان أقرب ما يكون من الإنسان. ومن فوائد الآية الكريمة أن يتنبه الإنسان لنفسه إذا يسرت له أسباب المعصية، وأن لا يتدرج به الشيطان، لأن الإنسان قد يسر له أسباب المعصية ولا يدري عن نفسه، ثم ينهمك حتى يقع في المحذور. فليحذر الإنسان من تسهيل أو من تيسير أسباب المعصية له أن يقع في المعصية. ولهذا كان الإنسان إذا ابتلي بتيسير المعصية له وتركها لله عوضه الله تعالى خيرا منها. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، فقد يسر الله له أسباب المعصية تيسيرا لا نظير له فيما نعلم. كان مملوكا لعزيز مصر، وكان له امرأة نرى أنها من أجمل النساء لأنها امرأة العزيز، وأعجبها يوسف وأحبته حبا شديدا حتى وصل إلى شغاف القلب، يعني قعر القلب حب هذا الرجل، وعجز التصبر. في يوم من الأيام سوّلت لها نفسها أن تدعوه إلى فعل الفاحشة، فدعته وغلقت الأبواب، والأبواب جمع باب، أقلها ثلاثة، في حجرة من وراء حجرة من وراء حجرة، والأبواب مغلقة وليس عندها أحد. فدعته لنفسها وتوعدت أنه إن لم يفعل سجنته، وأهانت، قالت لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. فدعا ربه وقال رب السجن أحب إلي مما تدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأقم من الجهل. ولا تظنوا أن الجمع يعني أن مع المرأة أحدا، لكن يريد الجنس، فإن هذه التي فتنت ربما يفتنه غيرها، فأراد أن يكون دعاؤه عاما، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع. يوسف عليه الصلاة والسلام هيئت له أسباب المعصية عجيب، نعم، بل أكثر من ذلك، هدد بأن يهان ويسجن إن لم يفعل، ومع ذلك لجأ إلى الله عز وجل، وفي هذه الضرورة استجاب الله تعالى دعاءه. وفي السبعة الذين يظلهم الله بظله، رجل بعكف امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لم يذكر أي مانع سوى خوف الله عز وجل، بالغيب ولا بالشهادة، عجيب، بالغيب، لأن يعني ما عنده أحد، لو عنده أحد لقال إني أخاف أن يشهد فلان أو فلان. فالمهم انتبه لنفسك، سواء في البيت أو الشراء أو في أي شيء، انتبه لنفسك. إذا يسترت لك أسباب المعصية فاعلم أن ذلك امتحان من الله وتوفر. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الصيد في حال الإحرام محرم، لقوله ليعلم الله من يخافه بالغيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من اعتدى بعد أن تبين له الحكم فله عذاب أليم، أي مؤلم. ومن فوائدها أن من كان جاهلا فإنه لا إثم عليه إذا فعل المعصية، لقوله بعد ذلك ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله تبارك وتعالى لقوله ليعلم الله من يخافه بالغيب. والله تبارك وتعالى علمه محيط بكل شيء. فإن قال قائل هذه الآية سياقها يدل على تجدد العلم لله عز وجل، لأنه قال ليبلونكم الله بشيء، ثم قال ليعلم الله من يخافه بالغيب، وهو جل وعلا عالم بذلك قبل أن يخلق هذا وقبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا أشكال واقع يشكل على كثير من الناس، ليعلم الله من يخافه بالغيب. أليس الله قد علم؟ الجواب لا، قد علم، لكن الجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع، وعلمه بعد وقوعه علم بأنه واقع، علم بأنه واقع. وفرق بين كون الشيء معلوما قبل أن يقع ومعلوما بعد أن يقع. فإن قال قائل هذا مسلم في علم الإنسان، فإن الإنسان إذا علم بأن الشيء سيقع غدا فهذا علم، لكن إذا وقع صار علمه الثاني أقوى من علمه الأول، لأن علمه الأول علم يقين وعلمه الثاني عين يقين. ومعلوم أن الإنسان يتجدد علمه ويقوى علمه تارة ويضعف تارة، لكن علم الله واحد. فالجواب نحن لا نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا علمه واقعا ازداد علمه بذلك، أبدا، هو عالم به، لكن عالم به أنه وقع لا أنه سيقع، لأن العلم الأول لا يترتب عليه جزاء بالنسبة للعبد، والعلم الثاني إيش؟ يترتب عليه جزاء. أما الوجه الثاني فنقول علمه السابق لما وقع علم بأنه سيقع، ولكنه لا يترتب على هذا العلم أي ثواب أو عقاب. متى يترتب ثواب العقاب؟ إذا عمل العبد، فيكون علمه الثاني الذي بعد وقوع الشيء علما يترتب عليه إيش؟ الثواب والعقاب. ويتعين الجواب بهذا لئلا يظن الجاهل أن علم الله يتجدد، ونحن نعلم أن علم ربنا عز وجل لم يزل ولا يزال موجودا. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من يخاف الله بالغيب، جعلنا الله وإياكم منه، لأن كثيرا من الناس يخاف الله سبحانه وتعالى، عنده خوف من الله، لكن يقل خوفه إذا لم يكن حوله أحد، وإذا علم الناس يعلمون به ازداد خوف، يعني أصل الخوف عنده، لكن إذا كان عنده أحد ازداد خوفه من فعل المعصية خوفا من عقاب الله وخوفا من ملامة الناس. وهذا وإن كان محمودا لكنه ضعيف الخوف من الله، ويخشى عليه أن يداهن الناس، أن يداهن الناس ويراقبهم فيقع في الرياء. فعليك أيها الأخ أن يكون خوفك لله واحدا في السر وفي العلانية. ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لما ذكر أنه سبحانه وتعالى سيبتليهم ذكر الحكم فقال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والنهي هنا نعم، ولا هنا نهي، لا نهي. وعلامة كونها ناهية صالح بن هارون حذف النون،
الصيد وأنتم حرم، أل لبيان الحقيقة. فما هو الصيد المحرم؟ العلماء ولا سيما أهل الفقه رحمهم الله بينوا ضابطا لهذا، فقالوا إنه الحيوان البري المأكول، المأكول والعبرة بكون أصله بريا، يعني لا متوحش، المتوحش المتوحش طبعا هو الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا. الحيوان البري، الحيوان هذا جنس، البري ضده البحري، المأكول ضده الحرام، المتوحش طبعا ضده المتأهل وهو الحيوان الإنسي الذي يألف الناس في بيوتهم، هذا هو الصيد. وعلى هذا فحيوان البحر لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي لأنه ليس صيد، ليس مرادا بهذه الآية، وإن كان صيدا لكنه بحري، وقد قال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهذه آية صريحة فصل الله فيها وبين. كم ذكرنا من قيد الآن؟ قلنا البري ضد البحر، المأكول ضد الحرام، المتوحش ضده المتأهل ويسمى الإنسي. فلو أن المحرم ذبح دجاجة فإنه لا حرام، ليس عليه، ليس عليه إثم، لأن الدجاج من الإنس ليس من المتوحش. ولو ذبح خروفا فلا بأس، مع أنه صيد، مع أنه بري مأكول، ها، لكنه ليس متوحش وإن كان بريا ومأكولا. والعبرة بالطبع بالأصل، لا عبرة بالوصف الطارئ، الوصف الطارئ لا عبرة به. فلو توحش إنسي أو استأنس وحشي فما العبرة؟ بالأصل. ولهذا لو أن إنسانا رب أرنبا فهل يجوز إذا أحرم أن يذبحها؟ رباها، لماذا؟ لأنها العبرة بأصلها، متوحشة في الأصل، والتأهل طارئ عليها. ولو أن دجاجة فرت توحشت وصارت تطير مع الطيور فهي حلال ولا غير حلال؟ للمحرم حلال، لأن أصلها أنها متأهلة، فالعبرة بالأصل. وإنما نعم أنه هنا لئلا يجر طلب الصيد المحرم عن نسكه فينشغل قلبه، لأنه لا أشد من لهو الصيد. الإنسان المبتلى باللهو في الصيد لا يقر له قرار حتى يتابع الصيد. ولهذا نسمع عن أهل الصيد أن الواحد منهم يتعب في الخروج إلى البر لطلب الصيد، ويلحقه الظمأ والجوع والشوك وحرارة الأرض وبرودة الشتاء، ولكنه لا يبالي لأن قلبه مشغول.
وإذا كان من قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لأنه انشغل الحاج فانشغاله بالصيود أشد له. لا تقصد صيد، نعم لا تقصد صيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الجملة الشرطية ومن اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، يعني أي إنسان قتله منكم متعمدا قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. وعلى هذا فقوله فجزاء مبتدأ خبره محذوف، خبره محذوف والتقدير فعليه جزاء، ومثل عطف بيان لقوله جزاء، ولا يمكن أن نجعلها نعتا، لأن مثل ما قتل معرفة حيث أضيفت إلى اسم الموصول، وجزاء نكرة ولا تنعت النكرة بالمعنى، لكن نجعلها عطف، عطف بيان، وعطف البيان قريب من الصفة لكنه لا يشترط فيه ما يشترط في النعت. نعم تسأل اسأل، يعني نقف على هذا، نقف على هذا إن شاء الله ترسل قال. نعم ارفع صوتك جزاك الله خير.
يقول لنا مثل مضاعف ثلاث تكون
نعم مثل نعم
شفارك حيوانات متوحشة أو الأهلية هل هي محدودة أم معدودة؟
لا هل بعض عندهم دين عجيب يعني بعض هم معروف
شيخ بعض المراسة مثلا متحش عندنا عندهم أهل الدوام
بعض
المراتب
هم فردية في بديه
نشأت
لكن
ومستعان
مو بسط ايش هي انت يا سبحان الله يعني يعامل معاملة الصيد يعني يأخذ الناس الى ازدياد البر يعني الذي يبدأ ان يقال يمكن البر اذا لم يكن شيء اذا لم يكن معادلا بالشرط انه صيد ما شاء الله. معنى
ويقطع حتى رحمه يقطع هذا لما
تجد ماله
وقطع
صحيح ما في شيء واقع هذا واقع
لو الناس أخذوا من نجر في الدنيا من عبور من نجر في الدنيا لصدقوا
من أخبار الله سبحانه وتعالى من دون هذا واقع يعني إصابة الإنسان بذنبه لإعراضه عن طاعة الله أشد من العقوبة ولهذا قال الله عز وجل فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبه فكون الإنسان مستقيما ثم يشعر بأنه يعني ضعفت استقامته وصار يرتكب المعاصي هذه عقوبة يقول بعض السلف إن الإنسان ليحرم صلاة الليل بالذنب يصيبه
لكن أكثر الناس في هذا عن غفلة، يظنون أن المصائب التي على الذنوب هي المصائب الحسية، وليس كذلك، مصيبة القلب أشد، نسأل الله السلامة. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأظن أننا تكلمنا على فوائد الآية السابقة. يقال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، كما قلنا في الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بالشيء. والمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها ظاهر، أنه عز وجل لما أخبر أنه سيختبرهم في هذا الصيد نهاهم أن يقتلوه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. جملة وأنتم حرم في محل نصب على الحال، والحرم جمع حرام، والمراد به الحرم في المكان والحرم في الحال. الحرم في المكان بأن يكون في حرم مكة، والحرم في الحال بأن يكون محرمين بحج أو عمرة. وعلى هذا لو أحرم الإنسان من ذي الحليفة، فمن حين إحرامه من ذي الحليفة يدخل في الآية، ولو كان محلا ووصل إلى مكة إلى حدود الحرم، فإذا دخل هذه الحدود فقد صار حراما، أي يدخل في الآية. وقول لا تقتلوا الصيد، فسرنا الصيد بأنه كل حيوان بري مأكول متوحش طبعا، هذا هو الصيد. وذكرنا فيما سبق مفاهيم هذه القيود. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. من قتله منكم أيها المؤمنون متعمدا لقتله في حال إحرامه أو في حال كونه حراما، فجزاء مثل ما قتل من نعم، جزاء خبر مبتدا وخبرها محذوف والتقدير تقدير، فعليه جزاء، أي عليه جزاء يجزي به عما قتل. وسيأتي بين ذلك إن شاء الله مثل ما قتل من النعم، يعني يكون مماثلا له. والمراد بالمماثلة هنا المقاربة في الخلقة، لأن التماثل بين الصيد وبين النعم مستحيل التماثل من كل وجه، لكن المراد بذلك التقارب في الخلقة. وقول من النعم هي ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم، وتسمى بهيمة الأنعام. يحكم به أي بهذا الجزاء أو بهذا المثل ذوى عدل منكم. ذوى مثنى وهي مضافة إلى عدل، أي صاحب عدل منكم. والعدل هو الاستقامة في الدين والمروءة، هذا العدل هي الاستقامة في الدين والمروءة، فمعنى ذوى عدل أي ذوى استقامة في إيش؟ في الدين والمرأة. أما في الدين ففسرها الفقهاء رحمهم الله بأن يأتي بالفرائض وأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. هذا العدل في الدين. العدل في أن هذا الاستقامة في الدين. الاستقامة في المرؤة أن لا يفعل ما يشينه عند الناس وأن يفعل ما يجمله عندهم، يعني يفعل الجميل ويدع المشين. وهذا الأخير يختلف باختلاف الأحوال والبلدان والأزمان. قد يكون فعل شيء في بلد لا يخرم المروءة، وقد يكون في بلد آخر يخرم المروءة. والعبرة بأعراف الناس المستقيمة، لا عبرة بالهمج الذين حق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. المراد ذو المروءة الحميدة، ذو عدل منكم، والخطاب للمؤمنين، فلا بد أن يكون الحكم من المؤمنين. ويحتمل أن يكون الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، فيرجع بذلك إلى حكم، وسيذكر هذا في الفوائد إن شاء الله. هديا بالغ الكعبة، هديا حال يعني حال كون هذا الجزاء هديا بالغ الكعبة أي واصلا إلى الحرم، وليس المراد إلى جوف الكعبة بإجماع المسلمين. هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين، يعني أو هنا للتخيير، كلما جاءت أو في كتاب الله فهي للتخيير، وإن شرعت الترتيب فإن الله يبين عز وجل. أو كفارة طعام المساكين، وقول طعام المساكين بيان للكفارة أنها طعام مساكين، وفي قراءة عندي كفارة طعام مساكين في الإضافة. والمساكين نعم، والكفارة مأخوذة من الكفر بمعنى الستر، وهي الفدية التي تستر الذنب حتى لا يكون له أثر على الإنسان، لا في قلبه ولا في وجهه ولا في قومي. وقوله مساكين، المساكين جمع مسكين، والمراد به الفقير. ويقال فقير والمراد به المسكين، وذلك أن الفقير والمسكين من الكلمات التي إذا اجتمعت تفارقت، وإذا تفارقت اجتمعت، أي أنه إذا ذكر أحدها شمل الآخر، وإن اجتمع فسر كل واحد منها بمعنى. فمثل هنا المسكين هو الفقير. وفي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، المساكين غير الفقراء. طيب، أو كفارة طعام المساكين، ولم يبين الله عز وجل أنه أي الطعام مماثل للصيد، وذلك لتعذر المماثل، تعذر المماثل، لأن الطعام إما بر أو شعير أو تمر أو ما أشبه ذلك، فلا يمكن أن يماثل الحمامة أو النعامة أو الظبي أو ما أشبه ذلك، بخلاف ما إذا كان من النعم فإنه يمكن أن يماثله. طيب، أو كفارة طعام مساكين، ولم يبين الله عز وجل مقدار هذا الطعام، وسيأتي إن شاء الله بيانه في الفوائد. أو عدل ذلك صيام، عدل أي معادل ذلك والإشارة والإشارة تكون إلى أقرب مذكور. وما أقرب ما أقرب المذكور؟ الطعام. فيكون معنى أو عدل الطعام صياما ليذوق وبال أمره. ليذوق، اللام هنا للتعليل. ويذوق فعل مضارع فاعله مستتر جوازا تقديره هو، لأنه يعود على من بقوله من قتله، ومن اسم موصول لفظه مفرد ومعناه صالح للمفرد والجمع، ويبين ذلك الضمير الذي يرجع إليه. وعليه فنقول من قتله منكم، واحد أو جماعة؟ واحد. ليذوق أي القاتل وبال أمره أي عاقبة أمره الثقيلة، لأن الوبال أصل من الشيء الثقيل، والمراد به هنا العاقبة الثقيلة. من المعلوم أن الإنسان إذا ألزم بهذا الجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة الطعام مساكين أو عدل ذلك صياما، فإن ذلك يشق عليه حسب حاله. وقول ليذوق وبال أمره أي وبال شأنه وحاله. عفى الله عما سلف، الحمد لله. عفى الله أي تجاوز ومحى عما سلف، يعني من قتلكم الصيد. لماذا؟ لأنه كان قبل التحريم فلا يؤخذ به العدل. وهذا نظير قول الله تبارك وتعالى في من ماتوا قبل تغيير القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فقال الله تعالى في حقهم وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومن عاد أي من عاد بعد أن تبين له الحكم فينتقم الله منه، أي فإن الله ينتقم منه. والانتقام الأخذ بالعقوبة، والله عزيز ذو انتقام أي ذو عزة، والعزة هي القهر والغلبة، والانتقام هو أخذ الجاني بما فعل. وذو في قول ذو انتقام خبر ثاني للفظ الجلال، والخبر الأول عزيز. في هذه الآية فوائد كثيرة حقيقة، منها تحريم قتل الصيد على الإحرام أو في الحرم لقوله لا تقتل الصيد، ومنها أن قتله مناف لكمال الإيمان. وجه ذلك أن الله تعالى وجه الخطاب بهذا النهي إلى من؟ إلى المؤمنين. ومنها أن امتثال ذلك أي اجتناب قتل الصيد من مقتضيات الإيمان، ومنها أن تركه أي ترك قتل الصيد يزيد في الإيمان، لأنه إذا كان قتله ينقص الإيمان فترك قتله يزيد فيه. وهنا نقول من ترك المعصية هل يثاب عليها ويزداد بها إيمانا؟ والجواب لا بد من تفصيل على النحو التالي: الأول أن يتركها لله عز وجل بعد أن هم بها أو زينت له بوساوس الشياطين الإنس والجن، تركها لله فهذا يتاب عليها لأنه تركها لله عز وجل، وإخلاصه لله بتركها طاعة يثاب عليه. القسم الثاني أن يتركها رغبة عنه، لا لله ولا لعجزه عنه، فهذا ليس لا له ولا عنه. يعني كإنسان هم بمعصية وتأهب لها ولكنه ترك تناسب، لماذا؟ والله طابت نفسه ما أرد، فهذا لا له ولا عنه. لا له لأنه لم يحدث إخلاصا، ولا عليه لأنه لم يفعله. الثالث من أراد المعصية وسعى لها سعيا لكنه عجز عنها، فهذا يكتب له وزر فاعلها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا أقسام ترك المحرم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما صاده المحرم ميتة لا يحل أكله، لا له ولا عليه. نعم، لا له ولا لغيره، سواء قتله بالسهم أو أمسكه وذبحه فإنه ميت. وجه الدلالة أن الله عبر عن صيده بقتل، ومعلوم أن القتل ليس زكاة، فيدل هذا على أن ما قتله المحرم من الصيود فهو ميتة. طيب، هذا ما قتله المحل. طيب، ما صاده المحل فهل يحرم على المحرم؟ الجواب الصحيح أن في هذا التفصيل، وأنه إن صاده للمحرم فهو حرام على المحرم.
من فضلك اقلب الشريط.